أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها. كان الكلام حول التقرير الأول مما قرر به دليل العقل في كلمات الأخباريين، وبلغ المستدل بنا أخيرا إلى أنه على المبنى المعروف لدى الإمامية عليكم السلام في باب الأمارات، فالعلم الإجمالي حتى بعد مراجعة الأدلة الظنية المعتبرة لا ينحل حتى بعد المراجعة لا ينحل العلم الإجمالي، وعندها فيكون هذا العلم منجزا للواقع، فيجب الاحتياط والاجتناب عن كل محتمل التحريم. ولم عليكم السلام ولم يقم دليل قطعي أو ظني على حليته، ولم يقم دليل قطعي أو ظني على حليته، فيجب الاحتياط والاجتناب. بقي شيء في كلام المستدل، وهو أنه نعم يمكن غاية ما يمكن أن يقال بأنه بعد مراجعة الأمارات المعتبرة يحصل لدى الباحث ظن تفصيلي. بعد مراجعة الأمارات الظنية المعتبرة يحصل لدى الباحث ظن تفصيلي بجملة محرمات، ولكن لا بأسرها على وجه الانحصار. يعني هو يبقى المستدل يؤكد على هذا المعنى، أنه نعم غاية ما يمكن أن يقال أنه بعد مراجعة الأمارات المعتبرة يحصل لدى الباحث ماذا يحصل؟ ظن تفصيلي بجملة محرمات، ولكن لا بأسرها، يعني لا بجميع عليكم السلام لا بجميع المحرمات الواقعية على وجه الانحصار عليكم السلام. وعندها فالظن التفصيلي ليس حاله كحال العلم التفصيلي موجب لانحلال العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على حاله حتى بعد حصول الظن التفصيلي. عليكم السلام. وحال الظن التفصيلي ليس كحال العلم التفصيلي، وأنه موجب لانحلال العلم الإجمالي، وذلك لأن العلم التفصيلي ذاتا ينافي العلم الإجمالي باعتبار أن المحرمات المعلومة بالتفصيل هي عينا تلك المحرمات التي كانت معلومة بالإجمال، فالمكلف بعدما يعلم بالمحرمات تفصيلا عندها ينتفي العلم الإجمالي ولا يبقى له أي مورد، وهذا بخلاف الظن التفصيلي، فإنه غير مناف للعلم الإجمالي لا بذاته ولا بتوسط أدلة الحجية، لا بذاته ولا بتوسط أدلة الاعتبار. أما عدم كونه منافيا، يعني عدم كون الظن التفصيلي، أما عدم كونه منافيا للعلم الإجمالي بذاته، فلأنه ربما لا يكون شيء من هذه المظنونات، يعني ظن تفصيلي، فلأنه ربما لا يكون شيء من هذه المظنونات محرما في الواقع، فإذا العلم الإجمالي باق على حاله. العلم الإجمالي بوجود محرمات في الواقع يبقى على حاله، وشيء من هذه المظنونات يحتمل شنو؟ أن لا يكون محرما في الواقع. وأما عدم كونه منافيا للعلم الإجمالي بتوسط أدلة الحجية، فلأنه بناء على المبنى الحق عند الإمامية أدلة الحجية إنما تجعل الأمارات طريقا إلى الواقع، فلعلها تصيب ولعلها تخطئ، فإذا أخطأت فإذا العلم الإجمالي باق على حاله، فالظن التفصيلي لا ينافي العلم الإجمالي لا بذاته ولا بتوسط أدلة الاعتبار حتى يوجب انحلال العلم، عليكم السلام، حتى يوجب انحلال العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي باق على حاله. هذا كله بناء على المبنى المعروف والمشهور عند الإمامية، وتحصل في كلام المستدل، تحصل أن العلم الإجمالي بعد المراجعة للأدلة لا ينحل. ثم جاء المستدل مستدركا بقوله نعم، ويحلل المسألة على ضوء مبنى أهل العامة، أعني مبنى السببية. نقرأ هذا المقدار. قال رحمه الله: وليس الظن، هذا كأنه جواب عن شيء مقدر، أنه هذا الباحث بعدما يراجع الأمارات الظنية المعتبرة لا يحصل لديه أي شيء حتى ظن تفصيلي ما يحصل. قال لا، هو ظن التفصيلي حاصل له، يحصل لديه ظن تفصيلي بجملة محرمات بجملة موارد، ولكن هذا الظن التفصيلي ليس حاله كحال العلم التفصيلي في أنه ماذا يوجب انحلال العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على حاله. فإذا بقي راح ينجز الواقع، إذا نجز الواقع ماذا يقول؟ يجب الاحتياط والاجتناب عن كل محتمل التحريم. قال: وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها. ليش ليس كالعلم التفصيلي؟ قال: لأن العلم التفصيلي بذاته بنفسه مناف لذلك العلم الإجمالي، لأن المحرمات المعلومة بالتفصيل هي عينا تلك المحرمات اللي كانت معلومة بالإجمال، فعندما علم المكلف بها تفصيلا انتفى بعد العلم الإجمالي عند المكلف، بعد ما يبقى له مورد. وهذا بخلاف الظن التفصيلي. قال: والظن التفصيلي غير مناف له للعلم الإجمالي لا بنفسه ولا بتوسط أدلة الاعتبار أدلة الحجية. أما بنفسه لا يكون الظن منافيا للعلم الإجمالي، إذ ربما لا يكون شيء من هذه المظنونات محرما في الواقع، فيبقى العلم الإجمالي على حاله. وأما بتوسط دليل الاعتبار أدلة الحجية، ليش ما يكون منافيا؟ باعتبار أنه على المبنى الحق، على مبنى الإمامية أي مبنى الطريقية، أدلة الحجية تجعل الأمارات ماذا؟ طريقا إلى الواقع، لعلها تصيب ولعلها ماذا؟ تخطئ. فإذا العلم الإجمالي أيضا يبقى شنو؟ يبقى على حاله. قال: لا بنفسه ولا بملاحظة اعتباره، يعني ولا بملاحظة أدلة اعتبار هذا الظن التفصيلي شرعا على الوجه المذكور، أي اعتباره على وجه الطريقية، وجه المذكور أي على وجه الطريقية عند الإمامية. إلى هنا قبل استدراك نعم، إلى هنا بين المستدل ماذا؟ عدم انحلال العلم الإجمالي حتى بعد مراجعة الأدلة الشرعية، بين عدم الانحلال على ضوء المبنى المعروف عند الإمامية في باب الأمارات، ألا وهو مبنى الطريقية. وأما الآن فيستدرك المستدل بقوله نعم. لا، مو مبنى الطريقية، ذول أهم يصير عندهم بيناتهم، بعضهم يجعل الطريقية محضة، بعضهم منجزية ومعذرية صاحب الكفاية، ذولاك يصير عند الإمامية. ولكن كشيء عام عندما نجعل منقول مخطئة ومصوبة، تقسيم الأولي ثنائي، عندما نقول مصوبة يعني العامة اللي راح يجينا الآن، عندما نقول مخطئة لأم الإمامية، ذول الإمامية تصير بيناتهم آراء.
فقط يعني الطريقية هي أحد المخطئة، يعني المخطئة
بلي.
يعني والحكم المماثل، يعني الحكم المماثل
اي غني بعدين يجن شيخنا فيما بينهم، لانه احنا كلامنا الان مو في مبحث الامارات حتى نعدد المشارب والاراء، تقريبا هي ثلاث اراء من جمله راي صاحب الكفايه المنجزيه والمعذريه. بل استدرك المستدل بقوله نعم، وحاصله انه نعم لو بنينا على المبنى المعروف عند أهل السنة، أعني مبنى السببية، فالعلم الإجمالي بعد المراجعة ينحل. صار فرق، يقول إذا تردون على مبنى الحق العلم الإجمالي يقول ما ينحل، يبقى منجز للواقع، يبقى وجوب الاجتناب عن كل محتمل التحريم. تردون على مبنى العامة، لا، العلم الإجمالي بعد المراجعة ينحل. بيان ذلك، يبين النيا من المستدل، بيان ذلك أن العامة عموما قائلون بالتصويب، أي أنهم قائلون بأن الأمارة لا تخطأ، الأمارة الشرعية المعتبرة، كلامنا بالمعتبرة لا تخطأ، وأن مؤداها مهما كان هو الصحيح، وشعارهم أن كل مجتهد مصيب، والمصوبة على فريقين، الأول التصويب الأشعري القائل بأن الأحكام الإلهية من الأول مختصة بالعالمين فحسب، ومع قطع النظر، يعني في حق الجاهل ماكو حكم، ومع قطع النظر عن قيام الأمارة المعتبرة لا حكم في الواقع أصلا، لا حكم في الواقع أصلا، حتى بعض تعابيرهم لا واقع في البين أصلا، لا واقع في البين أصلا، وإنما بسببي، من هنا سمي المبنى سببية، وإنما بسبب قيام الأمارة يجعل التكليف، يجعل التكليف في حق المكلف على ضوء هذه النظرية. فقبل المراجعة لا معنى أصلا للعلم الإجمالي، بناء على هاي النظرية، فقبل المراجعة أصلا لا معنى للعلم الإجمالي، حتى يبحث شنو، حتى يبحث أنه ينحل أو لا ينحل. هو العلم الإجمالي ديماً غير بجملة تكاليف واقعية، هو يقول ماكو واقع، ماكو حكم في الواقع أصلاً، إذن ماكو علم إجمالي أصلاً. الفريق الآخر التصويب المعتزلي القائل بأن هناك واقعة وأن هناك أحكاماً واقعية في اللوح، وهي مشتركة بين العالم والجاهل لحد الآن مع الإمامية، ولكن لقيام الأمارة سببية، غاية الأمر أن لقيام الأمارة سببية، بمعنى أن أمارة سبب في إحداث مصلحة في مؤداها، في مؤداها تكون تلك المصلحة إما مساوية لمصلحة الواقع أو أزيد منها، بحيث عند المخالفة، يعني شو المخالفة؟ عند مخالفة الأمارة علما للواقع، بحيث عند المخالفة تكون الأمارة جابرة لما فات من مصلحة الواقع، لأن هو يرى بالواقع ويرى أكو حكم واقعي تابع للمصلحة والمفسدة ومشترك بين العالم والجاهل، بس يقول القيام الأمارة إلى دور سبب، قيام الأمارة إلى سببية، بمعنى أنها سبب في إحداث مصلحة في مؤداها، لو تساوي ذيك المصلحة الواقعية لو تضاهيها تزيد عليها، بحيث عند المخالفة تكون الأمارة جابرة المن لما فات من مصلحة الواقع، وعندها فبقيام الأمارة المعتبرة ينقلب التكليف الواقعي، ينقلب التكليف الواقعي إلى العمل بمؤداها، فيكون مؤدى الأمارة هو المكلف به، مو ذاك الحكم الواقعي، بعد ماكو حكم واقعي، حكم الواقع مؤدى الأمارة، هؤلاء القائلين بيمن بالمصوبة. لذلك كل مجتهد ماذا؟ كل مجتهد مصيب بعد، ما دام قامت الأمارة المعتبرة واعتمد عليها والشارع عبد به فرح يعمل على طبق الأمارة، فالأمارة ماذا؟ حتى لو طلعت مخالفة، إذا طلعت مصيبة كل شيء لا تقول إنها مصيبة خلاص، إذا طلعت مخالفة يقول إيه مو سببية، سبب في إحداث مصلحة مؤدى، هاي لو تساوي مصلحة الواقع لو لا تزيد، يعني هناك مثلا ما خلف الشيء، خلف الإضافة وين؟ خلى إضافة من المصلحة في هذه في مؤدى الأمارة. لا، ذيك المصلحة السلوكية، يعني في سلوك الأمارة أكو مصلحة، في سلوك الأمارة، لا أن الحكم الواقعي ينقلب، الواقع يبقى على ما هو عليه، لا فرق كبير بينهما، بين المصلحة السلوكية مع الشيخ الأعظم وبين السببية، السببية المجنقول أنه التكليف الواقع بعد ينقلب ينمحي، ماكو التكليف بعد بالواقع، صفحة الواقع يصير فارغ، التكليف كله ينقلب يصير وين؟ مؤدى الأمارة. أما الشيخ الأعظم يقول في سلوك الأمارة أكو مصلحة، بس يبقى شنو؟ يبقى الحكم الواقعي على ما هو عليه، لو يطابق لو يخالفه، إذا طابق ينطو أجرين، إذا خالف ينطو أجر واحد. دليل. نعم. بلي. وعندها فبقيام الأمارة ينقلب التكليف الواقعي إلى العمل بمؤدى الأمارة، بحيث يكون مؤدى الأمارة هو المكلف به، بحيث يكون مؤدى الأمارة هو المكلف به، بناء على هذه النظرية التصويب المعتزلي، بناء على هذه النظرية فقبل المراجعة هناك علم إجمالي بالمحرمات الواقعية، حال منه الإمامية، أما بعد المراجعة وبعد الفحص وتحصيل العلم بجملة من الموارد ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالنسبة لتلك الموارد، المعلومة بالتفصيل وإلى شك بدوي فيما زاد. وبالنسبة لما زاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الحاكمة، بل يقطع بالنسبة لما زاد، بل يقطع على هذا المبنى، بل يقطع بعدم التنجز وعدم العقاب. وعندها فلا تصل النوبة إلى وجوب الاحتياط والاجتناب. فالنتيجة نتيجة المستدل، فالنتيجة أننا إذا بنينا على مبنى السببية فالعلم الإجمالي بعد المراجعة ينحل، إلا أن هذا المبنى باطل عند الإمامية كما ثبت في محله. فشو يقول المستدل لحد الآن؟ يقول على مبنى الحق ماذا؟ العلم الإجمالي حتى بعد المراجعة لا ينحل فيكون منجزا للواقع، فيجب الاحتياط والاجتناب. على مبنى السببية الذي هو باطل عند الإمامية فالعلم الإجمالي بعد المراجعة ينحل، ولكنه ماذا؟ لا يجدينا نفعا لأنه باطل. قال رحمه الله: نعم لو اعتبر الشارع هذه الأدلة، سلمكم الله، لو اعتبر الشارع هذه الأدلة على مبنى السببية، هذا بحيث انقلب التكليف، هذا جاء يقرر لنا التصويب المعتزلي. التصويب الأشعري ما تعرض إلى الشيخ رحمه الله، أو هو أساسا في مقام حكايته للمستدل ما تعرض المن إلى التصويب الأشعري، باعتبار أن التصويب الأشعري بعيد غاية البعد عن منه؟ عن مبنى الإمامية. التصويب اللي هو إلى نحو قرب للإمامية التصويب المعتزلي، أن في الواقع أنه هناك واقع، وأنه أكو أحكام واقعية ثابتة، وأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجهل، هاي كلها لحد الآن مع منه؟ مع الإمامية. لذلك عرج وذكر فقط التصويب المعتزلي. قال: لو اعتبر الشارع هذه الأدلة على مبنى السببية، يعني شنو؟ بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤدى الأمارة، يعني بعد قيامها، بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤداه عند مخالفة الواقع، بحيث يكون هو المكلف به، كان إذا بنينا على هذا، قال: كان ما عدا ما تضمنه الأدلة أو ما تضمنته الأدلة من محتملات التحريم كان شنو؟ خارجا عن منه؟ من ذاك شك بدوي بعد، خارجا عن المكلف به. المكلف به فقد يكون هذا المعلوم بالتفصيل، فلا يجب الاحتياط فيها. على مبنى السببية العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، إلا أن هذا المبنى باطل. على مبنى الحاق المشهور عند الإمامية ماذا؟ العلم الإجمالي، قال، حتى بعد المراجعة لا ينحل فيكون منجزا للواقعية. ثم بعد ذلك يلخص ما نحن فيه وينظره بمن بشبهة موضوعية. قال: وبالجملة فما نحن فيه. إلى هنا كان المثال في الأحكام، كان المثال في الأحكام وأدلة الأحكام. الآن ينطينا مثال من الموضوعات الخارجية. قال: فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم، بمنزلة قطيع غنم، نفرض عدد الأغنام 1000، نفرض العدد 1000، يعلم إجمالا بوجود محرمات فيها، علمنا بأن ها بأن جملة من هذه القطيع قد حرم أكل لحمها. إسا منشأ التحريم إما الجلل أو الوطئ أو شيء آخر من مسببات التحريم أو موجبات التحريم. ثم بعد ذلك قامت البينة، وتعلمون أن البينة حجة في باب الموضوعات الخارجية. شاهدان عادلان من أهل الاختصاص ومن أهل الخبرة نتيجة بعض الآليات وبعض المكائن وبعض الفحوصات استطاعا ماذا؟ استطاعا أن يشخصا المحرم. قال ثم قامت البينة على تحريم جملة منها. البينة حكمت بأن هذه الأغنام البيض اللي عددها مثلا 333 مثلا هذه محرمة عزلناها. ثم قامت البينة على ماذا؟ على حلية جملة أخرى. قامت البينة على أن هذه الجملة من الأغنام الحمر حلال، يعني هاي 333 الأخرى هاي حلال عزلناها. فبقيت الجملة الثالثة 334 تقريبا، هذه بقت مشكوكة، هذه حرام حلال بينها ما قدرت في هذه الجملة، يعني بين هذا المقدار عزلت 333 حرام، عزلت 333 أنها محللة، أما هذه الجملة بقت مشكوكة. قال وقامت البينة على تحليل جملة وبقي الشك في جملة ثالثة. قال المستدل في مثل هذه الموارد يجب الاحتياط، لا بد أن نجتنب منه، نجتنب عن هذه الجملة الثالثة. يا بل لماذا؟ شأن قلت البينة قامت. قال فإن مجرد تعليل دليل على أنه يلزم الاحتياط في هذه الجملة الثالثة، فإن مجرد قيام البينة على تحريم البعض، على تحريم 333، ها مجرد قيام البينة على تحريم البعض لا يوجب علما بالبراءة، ببراءة الذمة من جميع المحرمات الواقعية، يعني محرمات واقعية بعد ماكو ذمة بريئة منها. وكذلك قيام البينة على تحريم البعض لا يوجب ظنا بالبراءة. زين نجي واحد واحد. قال لا يوجب العلم بالبراءة. لماذا؟ ليش ما يوجب قيام البينة العلم ببراءة ذمتي؟ قطع يصير عندي ببراءة ذمتي من جميع المحرمات الواقعية، يعني بما فيها منه ذن 333 334 الجملة الثالثة. لا يوجب علما. لماذا؟ أولا أن البينة مما تورث الظن للعلم أولا. ثانيا على تقدير إيجابها العلم، على تقدير إيجابها العلم، إلا أنه حسب الفرض لم تقم البينة على انحصار المحرمات الواقعية في هذه الجملة، جملة البيض. يعني البينة شنو لسانها؟ لسانها أن المحرمات الواقعية بس ذن الجملة. لو لا البينة تقول هذا المقدار أنا استطعت أن أشخص 333 البيض محرمة، أما ذنيت الجملة الثالثة ما أدري بيها. هاي لسان البينة. لسان البينة ليس لسان انحصار، انحصار المحرمات الواقعية وين؟ في هذه جملة البيض. فإذا قيام البينة لا يوجب ماذا؟ علما. بعد قال ولا يوجب ظنا، ولا الظن بالبراءة. ليش؟ إذ لعل البينة في هذه القطعات من الغنم قد أخطأت. ماكو يعني هو البينة ما يخلو من شاهدين عدلين، بالتالي هو مو معصوم. ربما البينة تخطأ، إذ لعل البينة في هذه القطعات من الغنم قد أخطأت ولم تصب الواقع، فبينت منه البينته، فبينت غير الواقع واقعا. فإذا ماذا؟ فإذا العلم الإجمالي باق على حاله. هذا اللي يقوله منه، يقول المستدل وين في الموضوعات، يقول ما نحن فيه بمنزلة هذا الموضوع. ثم شي يقول أخيرا، يقول نعم لو بنينا على مبنى السببية، لو بنينا على مبنى المصوبة لنحل العلم الإجمالي. نفس الكلام اللي كان يقوله وين في باب الأحكام، قال نعم لو اعتبر الشارع البينة في المقام. اعتبرها يعني شنو اعتبرها؟ يعني بهذا المعنى في هذا المقام، يعني في المقام اللي قامت البينة على حرمة جملة وحلية جملة وبقيت الجملة الثالثة مشكوكة. لو اعتبر الشارع البينة في المقام، بيا معنى اعتبار، بمعنى أن الشارع أن الشارع المقدس أمر بتشخيص المحرمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق، يعني بطريق البينة المحرمات المعلومة تشخص تنحصر، هي فقط هذه المعلومة. أما ما زاد على المعلومة شو يصير؟ ما زاد على المعلومة شك بدوي. إذا العلم الإجمالي ينحل وما ينحل؟ ينحل إلى علم تفصيلي بالنسبة لهاي المعلومة، وشك بدوي بالنسبة لما زاد. قال أمر الشارع بتشخيص المحرمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق، يعني نظير منه، نظير التصويب، نظير التصويب في أدلة الأحكام. رجع يعني انقلب، إذا بنينا على مبنى المصوبة انقلب التكليف علما إلى وجوب اجتناب فقط اللي قامت عليه البينة، يعني بس من هاي الجملة البيض اجتنب عنها، أما ذيك الجملة الثالثة المشكوكة اجري فيها البراءة. إذن بعد لا تصل نوبة علما إلى أصالة الاحتياط. قال انحلب التكليف إلى وجوب اجتناب ما قامت عليه الأمارة فقط، يعني البينة فقط، للحرام الواقعي، فيحصل اليقين، فيحصل اليقين بالبراءة وينحل العلم الإجمالي. لكن هذا إذا بنينا على مبنى المصوبة، ولكن هذا المبنى باطن عند الإمامية. فيبقى المستدل آخر كلامه قبل جواب الشيخ الأعظم، يبقى المستدل مركزا على ماذا؟ على أن العلم الإجمالي حتى بعد المراجعة للأدلة، سواء أدلة العلمية أم الأدلة الظنية المعتبرة، يبقى العلم الإجمالي على حاله غير منحل. إذا بقي يأتي الاشتغال اليقيني، إذا أجل الاشتغال اليقيني العقل المستقل يحكم بأنه يستدعي البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية لا تتم إلا بالاحتياط والاجتناب عن كل محتمل التحريم. لذا بهذا التقرير استدلوا على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية، في الشبهات التحريمية. الشيخ الأعظم رحمه الله أجاب على هذا التقرير بجوابين، الشيخ الأعظم أجاب على هذا التقرير بجوابين. إيه مو لعل البينة تخطأ، فإذا خطأت ظن موجود، بس أكو احتمال أيضا يقول
أكو ظن بالبراءة،
لا ظن بالبراءة لا يجدي، هذا إحنا سيدنا، إحنا إذا نقول على مبنى الأصوليين ظن بالبراءة هذا كلش كافي، بس إحنا على المستدل يقول الظن بالبراءة مع وجود احتمال للمحرمات الواقعية يقول لا يكفي.
ما راح يصير، أكيد ما راح يصير هذا قد تكون هاي خارج الواقع بس أفضل بالنيات المحرمة.
نعم، لكنه ظن مع وجود الاحتمالات غير كافي، لأن هو كان كله يدق، كله كان يدق على أنه أريد أن يصير براء الذمت عن جميع المحرمات الواقعية.
صحيح ما صار، بس يقول حتى أظن البراء ما ولا أظن البراء عن جميع المحرمات.
إيه عن جميع؟ إيه كملوا عن جميع. صار ظن بالبراء عن بعض.
عن هذا القمت على الاحتمالات.
إيه حتى عباجة يقول عن جميع، فهو يقول عن جميع المحرمات ما عنده ظن. إيه فعلا ما عنده ظن، ما عنده ظن. ليش؟ لعلها تخطئ. إنما أنتوا تتصورون أنه صار ظن بالبراء عن ماذا؟ عن بعض المحرمات، وهذا هو ما يريده المستدل. المستدل يريد ولا ظن بالبراء عن جميع.
البقية ما قلت على ما رأيهم بحس أنه ظن بينا يعني هاي قامت راح يصير ذنبي، ليش ما راح يصير ذنبي باقي ما قامت على أمارات؟
فما صار عنده ظن بجميع المحرمات، ما صار عنده ظن بالبراءة عن جميع المحرمات. لذلك هو يقول أن العلم الإجمالي بعد ما ينحل. إيه؟ أجاب الشيخ الأعظم على هذا التقرير بجوابين. الجواب الأول ومحصله أنه ليس مما ينبغي قصر النظر تمام النظر على الأحكام الواقعية بما هي هي كما صنعه المستدل، وليس مما ينبغي قصر تمام النظر على الأحكام الظاهرية ومؤديات الأمارات كما صنعه المصوبة. المصوبة ماذا قالوا؟ قالوا هذا التكليف بعد هو ينقلب إلى العمل بمن بمؤدى الأمارة، هو هذا الحكم الظاهري، هو هذا المكلف بي آني، بعد ما يكون هناك حكم واقعي يصير عندي. فلا ينبغي قصر تمام النظر على الأحكام الواقعية بما هي هي كما صنع المستدل، ولا ينبغي قصر تمام النظر على الأحكام الظاهرية ومؤديات الأمارات كما صنعه المصوبة، بل لا بد أن ننظر بإحدى العينين إلى الواقع وبالعين الأخرى إلى مقام الظاهر ومؤدى الأمارة. بيان ذلك أن المستدل مو المصوبة، أن المستدل أفاد بأن العلم الإجمالي حتى بعد مراجعة الأدلة لا ينحل، فيجب الاجتناب عن جميع المحرمات الواقعية المعلومة بالإجمال. يا معلومة بالإجمال، هذا العلم الإجمالي اللي ما ينحل، فيجب الاجتناب عن جميع المحرمات الواقعية المعلومة بالإجمال، ولا طريق في ذلك سوى الاحتياط، ولا طريق في ذلك سوى الاحتياط. فالملاحظ، الشيخ الأعظم يقول، فالملاحظ أنه أي المستدل قد قصر تمام النظر على الواقع بما هو هو، وكأن المكلف مكلف بالواقع فحسب، وعليه أن يمتثل الواقع، وطريق ذلك الاحتياط، هذا اللي أفاد المستدل. والمصوبة، ماذا أفادوا؟ أفادوا بأننا مكلفون بما قامت الأمارة عليه أننا مكلفون بالمقدار الذي قامت الأمارة عليه لا ما زاد وإلا يعني المقدار الآخر اللي ما قامت الأمارة عليه وإلا فلسنا مكلفين وإلا فلسنا مكلفين شنو ما جت أمارة. فالملاحظ الشيخ الأعظم شو يقول على المصوبة؟ فالملاحظ أنهم قصروا النظر على ماذا؟ على هذه مؤديات الأمارات ولا علاقة لهم بالواقع فاضلا عن بعضهم. إشارة للتصويب الأشعري. فضلا عن بعضهم أنهم لا يقبلون أصلا الواقع. قالوا أصلا شنو حكم بالواقع؟ ماكو نهائيا لا واقع في البين. فإذا قصروا النظر على ماذا؟ قصروا النظر على مؤديات الأمارات وقطعوا النظر عن الواقع، بل فضلا عن البعض أصلا لم يقبلوا ماذا؟ لم يقبلوا الواقع. بينما نحن الشيخ الأعظم يقول أما نحن فنقول بأننا مكلفون بالواقع لكن بشرط دلالة الأمارة عليه. بعبارة أوضح، بعبارة أوضح أنه صحيح أن الباري عز وجل له أحكام واقعية ثابتة في اللوح، إلا أنها ليست منجزة في حقنا، إلا أنها ليست منجزة في حقنا، بل شرط تنجز الحكم الواقعي دلالة الأمار عليه، دلالة الأمار عليه. أما إذا استفضل عن العلم، إحنا من جب بار العلم باعتبار إن أنا ما إلى فد مورد كثير، يعني إما فد علم يقوم دليل علمي، لو يقوم فد دليل أمارة، وإلا ذا دليل أمارة ماكو الأحكام الواقعية إذا أنت ما تعلم بها يتنجز عليك، وما يتنجز على المكلف، ولا تصل لحكم الواقع إلى الفعلية أصلاً. نحن مكلفون بالواقع، نعم الباري له أحكام واقعية ثابتة في اللوح مشتركة بين العالم والجاهل، ولكن ماذا؟ ولكنها لم تكن منجزة في حقنا، بل شرط تنجز الحكم الواقعي دلالة الأمارة عليه. وعندها فكل حكم واقعي قامت الأمارة عليه كان ذلك الحكم منجزا في حق المكلف، وكل حكم واقعي لم تقم أمارة معتبرة عليه فلا يصل ذلك الحكم إلى مرحلة الفعلية فضلا عن التنجز، فضلا عن التنجز، بل يبقى في مرحلته الإنشاء، بل يبقى في مرحلته الإنشاء. وحينئذ بالنسبة لشرب التتون، وين يوصل الشيخ رحمه الله؟ يوصل ما نحن فيه. وحينئذ بالنسبة لشرب التتون لم تقم أمارة معتبرة عليه. إيه؟ شبهة بدوية، شك بدوي، فقدان النص، فقدان النص كلامنا لو لا باب الأول، شبهة تحريمية وفقدان النص. لم تقم أمارة عليه، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن تحصيل العلم بعد الفحص واليأس أيضا غير ممكن. فإذا تنجز التكليف، تنجز الحكم بالنسبة لشرب التوتوني قبيح. ليش؟ لأنه بعد بلا بيان قبيح، حتى لو فرض أنه حرام في الواقع، لكن تنجز التكليف، تنجز التحريم بالنسبة لشرب التوتوني قبيح. وهذا هو معنى، وهذا هو معنى أصل البراءة. الجواب الثاني يأتي، قال: والجواب أولا منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم. نمنع، ممنوع أن التكليف يتعلق بهذا اللي هو غير قادر، اللي هو عاجز، إلا بما أدى إليه هاي الطرق غير العلمية المنصوبة من قبل الشارع المن لذلك المكلف. فهو يعني هذا غير القادر على تحصيل العلم، فهو مكلف بمن؟ فهو مكلف بالواقع. ما نقول أنه ما مكلف بالواقع، فإحنا بأحد العينين نظرنا للواقع، وبالعين أخرى نظرنا المن إلى مقام الظاهر أيضا. وإلا إذا ماكو أمارة، ماكو دليل، ماكو بيان، شون هذا الحكم الواقع راح يتنجز عليه؟ قال: فهو مكلف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق. مكلف بمن؟ قال: بحسب، بالواقع، لكن بهذا الشرط، بحسب تأدية هذه الطرق، لا بالواقع من حيث هو كما يقوله المستدل، ولا بمؤدى هذه الأمارات والطرق من حيث هو، حتى يلزم التصويب كما يقوله المصوبة، حتى يلزم التصويب الأشعري أو ما يشبهه من التصويب المعتزلي، ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو، حتى يلزم التصويب يعني الأشعري أو ما يشبهه، يقصد من التصويب المعتزلي. لماذا؟ قال: فهو مكلف بالواقع بهذا الشرط بحسب تأدية هذه الطرق. قال: لأن ما ذكرناه من أنه مكلف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق، لأن ما ذكرناه هو المتحصل من مجموع من ثبوت الأحكام الواقعية للعالم وغير العالم، فبطل التصويب الأشعري، وثبوت التكليف بالعمل بالطرق، فثبت بطلان منه تصويب المعتزلي. قال: هو المتحصل من ثبوت الأحكام الواقعية للعالم وغير العالم. الأشعري شو يقول؟ يقول: لا، هو من الأجل بس مختص بمن؟ بالعالمين. وثبوت التكليف بالعمل بالطرق، وهذا راح يبطل ماذا؟ التصويب المعتزلي. قال: وتوضيح هذا ثابت في محله، وحينئذ فلا يكون بالنسبة لشرب التتن، فلا يكون ما شك في تحريمه وهو شرب التتني مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا. تنجز التكليف بالنسبة إليه قبيح، حتى ولو فرضنا أنه في الواقع حرام. وهذا هو معنى أصالة البراءة. الجواب الثاني للشيخ رحمه الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.